الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قاعدة سوق المسلمين، وهي من القواعد العريقة والقديمة، حيث تمسك بها علماء المسلمين جميعا. والغاية من هذه القاعدة إثبات تذكية اللحوم المباع فيه، والحكم بحلية أكلها وبطهارتها. وهذه القاعدة تمتد جذورها حتى إلى العبادات، حيث الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قاعدة سوق المسلمين، وهي من القواعد العريقة والقديمة، حيث تمسك بها علماء المسلمين جميعا. والغاية من هذه القاعدة إثبات تذكية اللحوم المباع فيه، والحكم بحلية أكلها وبطهارتها. وهذه القاعدة تمتد جذورها حتى إلى العبادات، حيث يجوز أو تجوز الصلاة في الجلود المشترات من سوق المسلمين. وطبعا موضوع هذه القاعدة الشك، إذا شك المكلف في تذكية اللحم أو الجلد أو في طهارتهما، فيرجع إلى قاعدة سوق المسلمين. أما مع العلم بعدم التذكية أو العلم بالتذكية، لا موضوع لهذه القاعدة. يعني مع علمنا بعدم التذكية لا يسقط العلم بأمارية سوق المسلمين، لأن العلم حجة مقدمة على كل الأمارات الظنية. الآن لو لم تكن عندنا قاعدة سوق المسلمين، لنفترض هذه القاعدة غير موجودة، ماذا نحكم على اللحوم الموجودة فيه أو على الجلود الموجودة فيه؟ ذكر الفقهاء أن مقتضى القاعدة أصالة عدم التذكية، ودليل هذه الأصالة الاستصحاب، أن الحيوان نعلم ونجزم بعدم تذكيته قبل زهاق روحه. بعد زهاق روحه نشك هل هو مذكى أو لا، نستصحب
ألا
الآن نأتي لها. هكذا قال، ولكن لنا تأمل في هذه القاعدة، يعني الاتكال في أصالة عدم التذكية على استصحاب عدمها فيه تأمل. لماذا؟ لأننا نقول بأن مفهوم عدم التذكية، مفهوم عدم التذكية لا بد وأن يكون له موضوع قابل للتذكير، حتى نقول حيث لم نعلم بالتذكير فنستصحب العدم. أكرر، عندما نقول عدم التذكية هذا العدم لا يجري إلا في المورد الذي يكون قابلا للتذكير. طيب، الحيوان قبل موته، قبل زهاق روحه، يصدق عليه أنه مذكى أو غير مذكى؟ لا، وحيوان حي، والتذكية وعدم التذكية للحم لا للحيوان. فالموضوع اللي هي اللحم، يعني اللحم والجلد والعظم وغيره، هذه بعد الزهاق الروح لا تسمى حيوان، كانت حيوان أما لا تسمى حيوان. إذن الموضوع مختلف، الموضوع في اليقين جعلتموه ماذا؟ يقين عدم التذكية الحيوان، ومورد الشك ما هو؟ أجزاء الحيوان، اللحم، الدم، العظم، الجلد، هذا لا يصدق عليه حيوان. فالموضوع في القضية المشكوكة غير الموضوع في القضية التي تدعون أنها متيقنة، فكيف نجري الاستصحاب مع أنه يشترط في جريان الركن الثالث من أركان جريان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة؟ هنا لا نرى واحد حتى بالنظر العرفي، ما أتكلم عن الدقة العلمية، حتى في النظر العرفي الحيوان الحي مختلف عن الميت. لذلك في مسألة تقليد الميت ابتداء ماذا يقول الفقهاء؟ لماذا يمنعون على الأحوط وجوبا تقليد الميت ابتداء؟ السر ماذا؟ أن الميت لا تصدق عليه العناوين التي علق الأئمة جواز التقليد عليها، عنوان الفقيه، عنوان المجتهد، عنوان العارف بأمورنا، لا تصدق على الميت. هذه أوصاف الإنسان، والميت ليس إنسان، هذه جثة إنسان وليست إنسان. إذن كيف نجري الاستصحاب ونقول نستصحب عدم التذكية؟ قبل موته لم يكن مذكى، نقول قف، قبل موته لا موضوع للتذكية، حتى نقول ليس مذكى، لم يكن مذكى، لا موضوع للتذكية، سالب باتفاق الموضوع، لأن التذكية وعدمها على الذبح، هو حي ما مذبوح. الآن تستطيع أن تصف حيوان حي تقول هذا مذكى هذا غير مذكى؟ ليست من صفات الحيوان. فاتكال قاعدة أصالة عدم التذكية على هذا الاستصحاب غير صحيح، بنظرنا غير صحيح. من يقول؟ مشكوك، أما مو متيقن.
الأصل هكذا.
لا، شو الأصل هكذا؟ الأصل يجب أن يكون معلم مبرر. غلبت أن الحيوان إذا زهقت روحه، هم لا يستصحبون عدم التذكية بعد الموت. لا لا لا، هم يقولون هكذا. قبل أن يموت نقطع بعدم التذكير، عدم. بعد الموت نشوف تذكر مذكى ولا نستصحب بقى عدم التذكير. نعم، شو إشكال عليهم؟ حال حياتي لا موضوعية لي عدم التذكير حتى تستصحب، حتى نقول أنه متيقن. لذلك يجب أن نبني أصالة عدم التذكير على غير ما ادعوه من الاستصحاب. أنا رأيت أغلب المتعرضين، أكثر المتعرضين يقولون باستصحاب عدم التذكير.
كيفنا لا يمكن أن يكون استصحاب عدم باعتبار العنوان وجودي لأصل عدمه، لأنه هو حالة تحتاج إلى أسباب.
أحسنتم. إذن هو يقول بالعدم الأزلي. عندنا إشكال في أصل الجريان الاستصحاب في العدم الأزلي. عندنا إشكال أصلا، هو محل خلاف أن استصحاب العدم الأزلي يجري أو لا يجري، هذا فيه خلاف. أن الحيوان قبل وجوده لم يكن مذكى، ألا أن شوف وقعت عليه التذكير، هذا استصحاب يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى دليل. ألا أن قصد الإمام لا تنقض اليقين بالشك إلى هذا المستوى؟ الإمام عندما يقول لا تنقض اليقين بالشك، مقصوده من اليقين يقين الحادث، لن يقين الناشئ من العدم، وسيأتي في الأصول هذا المعنى. ولعله لأجل ذلك منع السيد العاملي في مدارك الأحكام، منع جريان أصالة عدم التذكية لولا سوق المسلمين. قال حتى وإن لم تكن عندنا أصالة أو قاعدة سوق المسلمين، تجري أصالة الطهارة وتجري الروايات التي تحكم على اللحوم بحل الأكل ما لم تعلم أنه ميتة. يعني السيد العامل يبني على هذه القاعدة، كل مشكوك حلال الأكل حتى تعلم أنه ميت، عكس قاعدة أصالة عدم التذكير. راجع ذلك في المدارك الجزء الثالث صفحة 385 من مطبعة مؤسسة أهل البيت. يقول هناك أنه لا تجري لولا أمارية سوق المسلمين، لا تجري أصالة عدم التذكير. الأصل هو التذكير حتى تثبت أنها أو يثبت أنه ميت، وهذا يأتي إن شاء الله. نحن نبني على أصالة عدم التذكير لولا سوق المسلمين، ولكن مدرك هذه الأصالة لا الاستصحاب، بل دلالة الأخبار على عدم جواز الأكل إلا مع إحراز التذكية. عندنا جملة من الأخبار التي سنستعرضها إن شاء الله تدل على أن الشارع يحتاط في مسألة الأكل إلى مستوى عدم جواز أكل اللحوم إلا مع إحراز تذكيتها. أما إذا لم تحرز مشكوكة لا يجوز لك. وإن شاء الله في مطالب بحوثنا في مقامات هذه القاعدة ومسائلها سنتعرض إلى هذه الروايات، نتعرض لها من باب أن هل أمارية سوق المسلمين حاكمة على تلك الروايات وتصبح إحراز للتذكير، أو أن الإحراز يجب أن تكون بالعلم فقط، نأتي إليها. وأيضا هناك من ناقش السيد العاملي في مسألة الرجوع إلى أصالة الطهارة لولا سوق المسلمين، بماذا ناقشه؟ وهو الشيخ علي السيف المازندراني في كتابه الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية الجزء الخامس الصفحة 154، يقول: لولا 154 جزء الخامس، يقول: لولا أمارية سوق المسلمين لا يمكننا الرجوع إلى أصالة الطهارة كما ادعى مين؟ صاحب المدارك. لماذا؟ يقول: لحكومة أصالة عدم التذكي عليها على أصالة الطهارة. تعرف ماذا يعني الحكومة؟ الحكومة أن يكون أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الآخر تعبدا، رافعا تعبدا بخلاف الورود. هذا هو الفرق بين الحكومة والورود. الحكومة أن يكون أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الآخر رفعا تعبديا محققيا مواقعيا ادعائيا يعني تعبديا، بينما الورود ما هو؟ أن يكون أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الآخر رفعا حقيقيا يزيله إزالة حقيقية. هنا الشيخ المازندراني يقول: لا يمكننا لولا أمارية سوق المسلمين الرجوع إلى أصالة الطهارة. طهارة اللحم الموجود في السوق لا يمكن. لماذا؟ لحكومة أصالة عدم التذكي عليها. يعني صار في تعارض بين أصالة الطهارة وماذا؟ وأصالة عدم التذكير. تأتي أصالة عدم التذكير لترفع موضوع أصالة الطهارة. ليش؟ موضوع أصالة الطهارة الشك، أصالة عدم التذكير تزيل هذا الشك فيتزول يزول، وأصالة عدم التذكير تزيل الشك زوالا شو؟ تعبديا، لأنها أمارة بالأخير تنزل الظن منزلة العين. فأنت اتكالا على أصالة عدم التذكية تعلم بعدم تذكيتي، فكيف تبني على الطهارة؟ إذا مو ذكى نجد، فكيف تبني على أصالة عدم التذكية؟ هكذا قال. نحن نقول لا، الرد ليس صحيح. ليش؟ لماذا الرد غير صحيح؟ لأن معنى الحكومة التسليم بجريان أصالة الطهارة لولا أصالة عدم التذكية، صحيح ولا؟ يعني لو لم تكن عندنا أصالة عدم التذكية ما كانت حاكمة، تجري أصالة الطهارة ولا تجري؟ تجري، في حين أصالة عدم الطهارة هنا غير منتجة، لا تجري. أصالة الطهارة لا تجري. أكرر يا أخي، أكرر بعبارة علمية، يرد عليه أن دعوى الحكومة تستبطن الاعتراف المسبق بجريان أصالة الطهارة لولا أصالة عدم التركة، صحيح ولا؟ إذن المقتضي لجريان أصالة الطهارة موجود، غاية الأمر مبتلات بمانع، ما هو المانع؟ أصالة عدم، هذا غير صحيح، لولا أصالة عدم التركة، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن نقول أصل جريان أصالة الطهارة ممنوع، لأنك ماذا تريد أن تثبت من أصالة الطهارة؟ التذكير، وهذا لازم، فتصبح أصالة الطهارة أصل مثبت، والأصول المثبتة باطلة، سمعان بالأصل المثبت. معلش خليني أقرب لك يا حتى تعيش الجو. تذكير، وهناك بحث يا أخي أن دليل حجية الأمارات والأصول ما هو مقدار إثباته؟ يثبت ماذا من الأمارة ومن الأصل؟ دليل الحجية، وعندنا دليل يرد على حجية، يعرض على دليل حجية يعرض على الأمارة، كم يثبت منها؟ دليل الحجية مو يعرض على الأصل، كم يثبت منه؟ لا ريب في أنه يثبت المدلول المطابق، لا ريب في أنه يثبت المدلول التضمني لأنه تابع للمدلول المطابق. هل يثبت المدلول الالتزام؟ فصل، قالوا في الأمارات يثبت، في الأصول دليل حجية الأصول لا قابلية لها لإثبات المدالير الالتزامية للأصول. طب أنت هون عندك أصالة الطهارة، تريد أن تثبت من الطهارة التذكير، هذا هدفنا، هذا همنا، كيف تثبتها بالتلازم بين الطهارة وبين التذكير؟ كل طاهر مذكر، هذا لازم، هذا لازم، وهذا لازم مو شرعي، ما عندنا هكذا ملازمة شرعية، لأنه يعني قد يكون شيء طاهر وليس مذكر، مثل ميتة السمك، طاهر لكن إذا خرجت من الماء ميتة ماذا؟ ليست مذكر، صحيح طاهرة وليس مذكر. إذن هي ملازمة ماذا؟ عقلية. والأصل العملي لا يثبت لازمة. إذن أصل جريان أصالة الطهارة محل تأمل. أنت شو عملت يا شيخنا المازندراني؟ قبلت بجريانه وماذا؟ وأزلته بالمانع، وهو ورود وحكومة أصالة عدم التذكية، هذا خطأ. إذا لا تجري أصالة الطهارة لولا أمارية سوق المسلم. هذا لو لم تكن عندنا أمارية سوق المسلمين. إذن بدون هذه الأمارية يجب على المسلمين أن يحكموا على اللحم المأخوذ من سوقهم بعدم التذكير، وهذه ورطة عظيمة جدا. بعد ما تستطيع تأكل لحم إلا أن تأتي أنت وتذكي بنفسك، أو ترى القصاب يذبحه أمامك حتى يحصل لك العلم، لأن الأصل عليك. إذن هي قاعدة مهمة جدا. لا تجري أصالة الطهارة، لا ترجع أمارية سوق المسلم لأصالة الطهارة من صغريات أصالة الطهارة، لا. إن هنا القاعدة سيأتي إن شاء الله، أن هذه القاعدة أمارة وليست أصل عمل، سيأتي إن شاء الله بحث مستقل، هل أن سوق المسلمين أمارة أو أصل، حتى نشوف ماذا يترتب عليه. بعد هذا نأتي إلى أدلة قاعدة سوق المسلمين. إذن البحث مهم جدا، يجب أن نصل من خلال الدليل إلى أمارية السوق، وقد ذكر فقهاؤنا أربعة وجوه لإثبات أماريته. الوجه الأول إجماع المسلمين، الوجه الثاني لزوم اختلال النظام لولا سوق المسلمين، الوجه الثالث قيام السيرة المتشرعية على اعتماد سوق المسلمين، والدليل الرابع الروايات التي تنجز أمارية سوق المسلمين. لنبدأ بهذه الليلة. أما الدليل الأول فهو الإجماع. تقريبه: من يتتبع كلمات الفقهاء من السنة والشيعة ومنذ القدم إلى يوم الناس هذا يجد أنهم يرسلون أمارية سوق المسلمين إرسال ويستخدمون هذه القاعدة في كل ما شك أخذه من سوق المسلمين. الجلد أصلي فيه وقد اشتريته من سوق المسلمين يفتي ماذا؟ يجوز ما دام قد أخذته من سوق المسلمين. بمراجعة القاصرة بالأمس، منذ القدم، منذ قدمائنا ابن الجنيد، سلار، ابن زهرة، الصدوق، كل هؤلاء الفقهاء يفتون بماذا؟ بسوق المسلمين. ومن علماء العامة أبو حنيفة والمالكي والشافعي والحنبلي يرسلونها إرسال المسلمين، وهذا اسمه إجماع الإسلام. إجماع الإسلام على سوقي على أمارية سوق المسلمين. ولكن ناقشه المتأخرون بأن هذا الإجماع لا حجية له، لأنه مدركي أو محتمل المدركية، إذ من المحتمل أن المجمعين قد اتكلوا في اتفاقهم على ماذا؟ على الأدلة الأخرى، إما حفظ النظام، إما سيرة المتشرعة، وإما ماذا؟ الروايات. لذلك أسقطوا بعبارات سريعة. ونحن إن شاء الله في الدرس القادم سنناقش ونقول بإثبات هذا الإجماع، ولو كان محتمل المدركية سنثبت حجية مثل هذه الإجماعات ما دام إجماع المسلمين. فرق بين إجماع الطائفة وإجماع إجماع المسلمين يجب أن يعتنى به أكثر من غيره. هذا ما يأتي في الدرس القادم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك السميع المجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.